بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها على تعلم شيء من مسائل الفقه في الدين، فاللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رزاق يا كريم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث الأول بارك الله فيكم صورته أو قصته بارك الله فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بالصحابة الكرام، فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على حمار، فدخل بين يدي بعض الصف صفوف المأمومين بهذه الدابة. فهنا المسألة بارك الله فيكم أن صلاة هؤلاء المأمومين لم تنقطع، سيأتي معنا تصور أكبر وذكر فقه أكبر لهذه المسألة بإذن الله عز وجل، ولكن أريد منك أولا أن تتصور قصة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام إمام ويصلي بالصحابة مأمومين، جاء عبد الله بن عباس على حمار ومر بين يدي بعض الصف، هنا سيأتي معنا تفاصيل هذه المسألة. الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها، كانت تصلي وقدمي عائشة أم المؤمنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمز هذه القدم سحبتها عائشة، ثم إذا قام يصلي بسطتها مرة أخرى. طيب، الآن تأتي عندنا مسائل. أما المسألة الأولى، سترة الإمام هي سترة للمأموم، سترة الإمام هي سترة للمأموم، يعني إذا كان الإمام يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه، ماذا يصنع الإمام؟ يدفعه ويمنعه. وإذا كان الإمام يصلي وأراد أحد أن يمر بين يدي المصلي، فلا ضير إذا مر أحد بين يدي المصلي. دعونا نضرب على ذلك مثال. تصلي أحيانا في بعض المساجد خاصة في الحرمين الشريفين، صلاة الظهر أو العصر، أي صلاة مفروضة، أو حتى الصلوات المسنونة جماعة، صلاة التراويح أو غير ذلك، فتجد بأن بعض الصفوف غير مكتملة، حتى تكمل بعض الصفوف تحتاج أن تمر بين صفوف المصلين، فنقول هنا لا حرج. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، وهنا يتحمل الإمام مثل هذا الأمر. وهذه المسألة مجمع عليها، هذه المسألة مجمع عليها، يعني هذه المسألة أيضا يعبر عنها بطريق أخرى، إذا اتخذ الإمام أو إذا كنت مأموما لا يحتاج أن تتخذ سترة، فإن سترة الإمام تكفيك. معي بارك الله فيكم؟ إذا كنت مأموما لا يحتاج أن تتخذ سترة، فإن سترة الإمام تكفيك ولا شيء عليك. قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى. سترة الإمام هي سترة للمأموم، لا تكلف أن تتخذ سترة أخرى. وكذا حكى الإجماع القرافي في كتابه الذخيرة، إذن هذه المسألة متفق عليها، بل لو مرت بعض الدواب والبهائم أمامك وأنت مأموم فتجاوزتك صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن هذا الأمر يتحمله من؟ يتحمله الإمام ولا شيء عليك. طيب عندنا مسألة، ما الذي يقطع الصلاة؟ يعني إذا صلى الإنسان ومر أمام الإمام رجل حاول تمنعه، ما تمكن الإمام من منع هذا الرجل، فمر هذا الرجل، هل الصلاة باطلة؟ نقول الصلاة ليست باطلة. طيب ما الذي يقطع الصلاة؟ جاء بارك الله فيكم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. يعني إذا مر واحد من هذه الأمور الثلاثة أمام المصلي، إذا كان إماما أو كان منفردا، فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. وأما إذا كان مأموما فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت لأبي الذر: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، وهذا هو قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. جمهور العلماء يرون بأنه لا يقطع الصلاة شيء، لو أمر أمامك ما مر فصلاتك صحيحة. وقول الجمهور حقيقة له حظ من القوة، ولكن الصواب بأن إذا مرت هذه الأمور الثلاثة أمام المصلي فصلاته باطلة، والله تعالى أعلم. وصح هذا القول أيضا أن إذا مر هذه الأمور الثلاثة أمام المصلي عن ابن عمر وعن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمسلم يحتاط بارك الله فيكم، إذا مرت أمام هذه الأمور الثلاث فليعد الصلاة، إذا كان إماما أو كان منفردا، إذا كان إماما أو كان منفردا. طيب، فإن قال قائل: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. أهل العلم بارك الله فيكم يفرقون بين الوقوف وبين المرور، المرور هو الذي نهينا عنه، وأما الوقوف فلا شيء في ذلك. معي بارك الله فيكم، هناك فرق بين الوقوف وهناك فرق بين المرور، فالمرور هو الذي يقطع الصلاة، وأما غير ذلك من الوقوف فلا يقطع الصلاة. قال: عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في هذا الخبر تنبيه على هدي النبوي لا بد أن نعتني به، كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا الهدي النبوي. إذا دخل المسجد ماذا يفعل بعضهم؟ يجلس مباشرة. الآن نحن ما نتكلم عن حكم تحية المسجد، هل هي فرض؟ هل هي سنة؟ ما تكلمنا عن هذا، وإنما نتكلم عن الهدي النبوي، الأمر النبوي. بماذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فطبقوا هذا الهدي النبوي، لكم في ذلك أجر عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. يعني مثلا بعض الناس يأتي لصلاة الجمعة مثلا يجلس مباشرة، نقول: لا تجلس بارك الله فيك، وإنما صلي ركعتين تحية المسجد. بعض الناس يأتي من خارج المسجد يريد أن يدرك درسا أو محاضرة، من شدة حرصه على الدرس يجلس مباشرة، نقول: لا تجلس، صلي ركعتين كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن نتكلم الآن عن مسألة في باب الفتوى. لو أن رجلا قال: دخلت المسجد فجلست ولم أصلي تحية المسجد. لو أن امرأة قالت: دخلت المسجد فجلست ولم أصلي تحية المسجد، هل يستحق الإثم الراجح والله تعالى أعلم أن تحية المسجد سنة، الراجح والله تعالى أعلم أن تحية المسجد سنة. وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على سنية تحية المسجد. قال ابن عبد البر: والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها. وقال القاضي عياض: هذا يتكلم عن الحديث، هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم، هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم. وقال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد. كما ذكرت لكم هذا في مقام الفتوى، وأما مقام تطبيق الهدي النبوي لا شك ولا ريب بأن الحريص على الأجر لا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: كنت أقول بوجوب تحية المسجد، ولكن بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب. كنت أقول بتحية المسجد ولكن بوجوب تحية المسجد، ولكن بعد ذلك ترجح لي عدم الوجوب. وذكرت لكم بأن هذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، ويحكي الإجماع جمع كبير من أهل العلم. نعم خالف في ذلك داود الظاهري وغيره، ولكن الصواب بأن هذا الإجماع قبل داود الظاهري، هذا الإجماع قبل داود الظاهري والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيضا تتعلق بتحية المسجد. رجل دخل المسجد صلاة الفجر مثلا بعد الأذان بعشر دقائق، وباقي على الإقامة كم؟ 10 دقائق. هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، أم أن سنة الفجر تجزئه عن تحية المسجد وهي أيضا طبعا سنة الفجر؟ ماذا يصنع بارك الله فيكم؟ الصواب بارك الله فيكم أنه يصلي سنة الفجر وتحية المسجد تدخل ضمن هذا العمل، فلا يحتاج أن يصلي بعد ذلك تحية المسجد. مثال آخر: رجل دخل المسجد الساعة 9 صباحا وصلى ركعتي الضحى، هل لابد يصلي قبلها ركعتين تحية المسجد وبعدين يصلي صلاة الضحى؟ لا، صلاة الضحى تكون مسقطة لتحية المسجد، تكون مسقطة لتحية المسجد. مثال آخر: رجل دخل المسجد بعد صلاة العشاء ويريد أن يصلي صلاة الاستخارة، فقال: هل لابد أن أصلي تحية المسجد؟ نقول: لا، لو صليت صلاة الاستخارة تكون صلاة الاستخارة مسقطة لماذا؟ لتحية المسجد. طيب هذه القاعدة، يعني هذا الكلام اللي ذكرناه ما ضابطه؟ يقعد أهل العلم قاعدة طيبة وجميلة مفيدة لطالب العلم، هي قاعدة التداخل بين العبادات. يقولون: إذا كانت العبادة غير مقصودة لذاتها فيصح فيها التداخل مع غيرها، وإذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا يصح فيها التداخل. طيب عبادة غير مقصودة لذاتها يصح فيها التداخل، مثل تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين؟ ما شئت، أي ركعتين، فرض، نفل، ذوات الأسباب، غير ذلك، أي ركعتين، فصلي ركعتين، أي ركعتين ثم اجلس. أما مثلا رجل لم يصم 6 أيام من رمضان، وبعد رمضان قال: سأنوي قضاء 6 أيام من رمضان وأدخل فيها 6 من شوال، نقول: لا يجوز لك هذا الأمر. ليش؟ لماذا؟ لأن 6 أيام من شوال مقصودة بذاتها، و6 أيام من رمضان مقصودة بذاتها، فلا يصح فيها التداخل. مثال آخر: رجل نسي سنة الفجر ودخل المسجد في 9 صباحا، قال: بنويها سنة الفجر وسنة الضحى، لا يصح هذا. ليش؟ سنة الضحى مقصودة لذاتها وسنة الفجر مقصودة لذاتها. مثال آخر: رجل دخل المسجد وقال: بنوي سنة الفجر وصلاة الاستخارة، نقول: يجوز هذا، صلاة الاستخارة غير مقصودة لذاتها، صل أي ركعتين ثم قل الدعاء، أما سنة الفجر مقصودة لذاتها فهنا يصح ماذا؟ يصح موضوع التداخل. وهذا باب لو ضبطه طالب العلم يستفيد فائدة طيبة. طيب مسألة أخرى تتعلق بتحية المسجد. بعض الناس يقول تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، هذا القول له وجه من الصحة ولكن ليس بالفهم الذي يتصوره الناس. تحية المسجد الحرام الطواف لا يعني هذا الكلام بأن كل ما تدخل المسجد الحرام لازم تطوف سبعة أشواط. يعني نحن إذا دخلنا هذا المسجد فأردنا أن نجلس ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين. بعض الناس يتصور بأنه كل ما أراد أن يدخل المسجد الحرام لابد أو يسن له أن يطوف سبعة أشواط. طيب هذا في أوقات عدم الزحمة قد يكون بمقدور الإنسان، في أيام الحج يمكن هذا بارك الله فيكم يتعذر هذا الأمر غاية التعذر. لكن ما معنى كلام أهل العلم تحية المسجد الحرام الطواف؟ قالوا إذا كنت محرما ودخلت المسجد الحرام فابدأ بالطواف. رجل دخل المسجد الحرام وقال لك قبل لا أطوف سأجلس وأقرأ جزئين من القرآن ثم بعد ذلك أطوف من دون سبب، فنقول لا تفعل هذا وإنما ابدأ بالطواف مباشرة. رجل قال إذا سأدخل المسجد الحرام قبل أن أطوف بصلي عشر ركعات، نقول لا ابدأ بالطواف ماذا؟ مباشرة. فإن هذا هو معنى كلام أهل العلم تحية المسجد الحرام الطواف، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام أول ما بدأ به ماذا؟ بدأ به الطواف. ولكن في الأوقات الأخرى إذا دخلت وأردت أن تجلس فصلي ماذا؟ صلي ركعتين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب مسألة أخرى، إذا دخلت المسجد والإمام جالس على المنبر، يعني جالس على المنبر ما معناها؟ بدأ الخطبة ولا بعد ما بدأ الخطبة؟ بعد ما بدأ الخطبة جالس، والمؤذن ماذا؟ يؤذن، أو الإمام واقف على المنبر، فماذا تفعل؟ صلي تحية المسجد مباشرة لا تنتظر إجابة المؤذن، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. إذا دخلت المسجد والخطيب جالس على المنبر أو واقف على المنبر فاشرع في تحية المسجد مباشرة وخفف فيهما، ولا تفعل كما يفعل بعض الناس إذا دخل والإمام والخطيب جالس والمؤذن يؤذن، ماذا يفعل بعضهم؟ يجلس ويبقى واقفا حتى ينتهي المؤذن ثم بعد ذلك يصلي ركعتين تحية المسجد. فنقول لا تفعل هذا. لما لا تفعل هذا؟ إجابتك للمؤذن سنة واستماعك للخطبة واجب، والواجب يقدم على السنة. معي بارك الله فيكم؟ استماعك للخطبة واجب، من مس الحصى فقد لغى، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإنصات للخطيب وقت خطبته. وإجابتك للمؤذن سنة، فقدم الواجب على ماذا؟ على السنة. أما إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الأول، فنقول ابق واقفا حتى تجيب المؤذن ثم صلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لأن الخطيب لم يصعد على المنبر بعد، لم يشرع في الخطبة، لم يبدأ ب أي شيء يتعلق بالخطبة، وباقي على الخطبة عدة دقائق، فنقول أجب المؤذن ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد. أجب المؤذن في الحالة الثانية ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يوم الجمعة جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ولم يصلي تحية المسجد، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. فحتى لو كان الخطيب يخطب نقول صلي تحية المسجد وخفف فيهما، صلي تحية المسجد وخفف فيهما. طيب عندنا مسألة، عندنا الحديث التالي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت، إلى هنا اللفظ متفق عليه عند البخاري ومسلم، ونهينا عن الكلام عند مسلم فقط. معي بارك الله فيكم. حديث زيد بن أرقم إلى قوله فأمرنا بالسكوت، هذا متفق عليه. نهينا عن الكلام، هذا بارك الله فيكم من رواية مسلم فقط، من رواية مسلم فقط. طيب، ما حكم الكلام متعمدا في الصلاة؟ يعني رجل بجنبه صاحبه، صاحبه بجنبه في الصلاة، فقال لصاحبه وقع كذا وكذا، أو تكلم معه بأي كلام، ما حكم هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، وهذا محرم. وبإجماع العلماء من تكلم متعمدا في الصلاة فصلاته باطلة، من تكلم متعمدا في الصلاة فصلاته باطلة. يعني رجل كان يصلي وأراد أن يقول لأبنائه شيء، يعني الأبناء سألوه نشتري من هذا الأمر شيء ولا شيئين، فقال لهم فقط كلمة شيئين، وتكلم متعمدا، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة بإجماع العلماء. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، هذا بإجماع العلماء. تكلم متعمد بكلام لا يتعلق بالصلاة فصلاته باطلة بإجماع العلماء، صلاته باطلة بإجماع العلماء. طيب، مسألة أخرى، إن تكلم متعمدا لمصلحة الصلاة، كيف نتكلم متعمدا لمصلحة الصلاة؟ هذه قصة ذكرها لي أحد طلاب العلم والله أعلم بصحتها. الإمام يصلي وخلفه المأمومين، سهى الإمام في الصلاة فسبح جماعة من المؤمنين وقالوا سبحان الله، فجلس الإمام فسبح جماعة ثانية قالوا سبحان الله، فقام الإمام، فبعضهم يسبح والإمام مسكين يجلس، وبعضهم يسبح والإمام يقوم، فأحدهم يبدو أنه جازم قال سبحان الله وقال له اجلس. معي بارك الله فيكم، يعني قال كلمتين سبحان الله وقال للإمام اجلس. فبعد أن جلس الإمام وأتم الصلاة وغيره سلم الإمام، قال من قال سبحان الله؟ هو العبارة أخوان الكرام عبارة عوام، قال سبحان الله على تحت، هكذا قال لي الإمام، فقال من قال سبحان الله على تحت؟ قال أنا، قال عيد الصلاة. قال هذا جزائي، أنا أقول لك الصواب في الصلاة وتقول لي أعد الصلاة؟ هذا تكلم متعمدا لمصلحة الصلاة. جمهور أهل العلم يرون بأن صلاته باطلة، وهو الصواب، صلاته باطلة. يعني حتى لو أخطأ الإمام وجاء واحد قال للإمام نسيت الركوع، نقول صلاتك باطلة وتعيد الصلاة، وتعيد الصلاة، فهذه الصلاة باطلة بارك الله فيكم، وهذا هو قول جمهور العلماء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كلام آخر غير أمور الذكر تكون به الصلاة ماذا؟ باطلة، من كلام الناس وغيره. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. طيب، من تكلم ناسيا في الصلاة، كيف يتكلم الواحد ناسيا في الصلاة؟ هذا الأمر موجود وسمعته بنفسي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه القارئ المعروف علي جابر صاحب الصوت الندي رحمة الله تعالى عليه أخطأ مرة في الصلاة، يعني في القراءة، فنبهه بعض المصلين وراءه، فلا إراديا قال في الصلاة نعم، معي بارك الله فيكم، فهو قد تكلم ناسيا، ما تكلم متعمدا. فجمهور العلماء يرون صحة الصلاة، والدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثلا رجل سقط أو امرأة سقط طفلها أمامها مثلا وهي تصلي، فنادت على اسمه سهوا ونسيانا وغفلة من دون تعمد، فنقول صلاتها ماذا؟ صلاتها صحيحة في قول جمهور العلماء، وإن كان جماعة طبعا من أهل العلم يرون حتى في حال النسيان بطلان الصلاة. هذا تنبيه على موضوع ماذا؟ التشديد في مسألة الكلام في الصلاة. فنقول الكلام في الصلاة متعمدا يبطل الصلاة، سواء كان الكلام بأي كلام آخر أو كان لمصلحة الصلاة فالصلاة باطلة. وأما إن تكلم ناسيا بارك الله فيكم، غافلا سهوا جرى الأمر على لسانه هكذا، فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. يعني يذكر تكلم ناسيا. يعني شوف الآن إخوان الأفاضل الفرق بيننا وبينهم، يذكر عن بعض السلف من شدة عنايته بالحديث أنه لما كبر في الصلاة ومعتني بالحديث، بدل أن يقرأ سورة الفاتحة قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فسبح به الناس. فهو قد تكلم ماذا؟ قد تكلم ناسيا. يعني فانظروا إلى حالهم، وانظروا إلى ماذا؟ وانظروا إلى حالنا، كيف كانوا يعتنون بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن قد يتكلم الواحد نسيانا في مسائل الدنيا في الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما معنى هذا الحديث؟ في بعض الأيام يكون الحر شديدا للغاية، ويكون هناك مشقة على الناس في القدوم إلى المسجد. نتكلم الآن خاصا عن زمن الماضي، عندما تكون الشمس قائمة الظل يكون قصير أم طويل؟ أجيب، قصير، وقصير جدا. فيشق على الناس أن يمشوا مسافة طويلة في شدة الحر من دون ظل. إخواني تخيلوا هذا الأمر في الزمن الماضي، قد يمشي بعضهم إلى المسجد مسافة 10 دقائق ربع ساعة من حرصهم على الصلاة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر في الأيام التي يكون فيه الحر شديدا أبردوا عن الصلاة، أي أخروا صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه والأمر بالإبراد، أي تأخير صلاة الظهر قليلا حتى يبرد الجو ويكون هناك ظل ويتيسر للناس القدوم للصلاة. قال أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. يعني العلماء متفقون على استحباب الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. فائدة أيها الإخوة الكرام، جعل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه القول بعدم استحباب الإبراد بصلاة الظهر جعله من قول الخوارج، جعله من قول الخوارج. لما جعله من قول الخوارج؟ لأن الخوارج يعرف عنهم التشديد على أنفسهم، وأنهم يتعبدون لله بجهل ومن دون علم، يتعبدون لله بجهل ومن دون علم. فمن قلة علمهم يظنون بأن تأخير صلاة الظهر قليلا حتى يلطف الجو، يظنون بأن هذا لا يصح، مع أن الحديث قد ورد في البخاري ومسلم. لذلك جعل الإمام مالك القول بترك الإبراد من قول الخوارج، من قول الخوارج. لكن يستثنى من الإبراد شيء، ما هو؟ يعني إذا اشتد الحر نؤدي الصلاة في وقتها، إذا اشتد الحر في الشدة ما في حر، أحسنت، صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة تصلى في وقتها وإن كان الحر شديدا. صلاة الجمعة تصلى في وقتها وإن كان الحر شديدا، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء. يعني الأفضل في صلاة الجمعة أن تصلى في الوقت، الأفضل في صلاة الجمعة أن تصلى في الوقت. ما الدليل؟ قال السلم بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، يصلون الجمعة ثم ينصرفون، وليس للحيطان ظل نستظل به. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول الوقت، يصلون الجمعة في أول الوقت، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، متفق عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ما معنى هذا الخبر؟ معناه لو أن رجلا نسي صلاة ثم تذكر بعد ساعة، أول ما يتذكر يصلي هذه الصلاة التي فاتته. لو أن رجل نام عن صلاة الظهر واستيقظ مثلا بعد ساعة، أول ما يستيقظ ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الظهر. لو أن رجلا نام عن صلاة العصر واستيقظ بعد صلاة المغرب، فأول ما يستيقظ ماذا يصنع؟ يصلي صلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب. ورغم وضوح هذا الأمر والمسألة فيها إجماع واتفاق من العلماء، نجد بأن بعض الناس يتصور بأنه إذا نسي صلاة الظهر مثلا فتذكرها بعد العصر، متى يصلي الظهر؟ يقول لك الظهر من اليوم الثاني، وهذا لا دليل عليه. نعم، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا نسي الظهر فيصليها إذا ذكرها ثم يصليها مرة أخرى في وقتها من اليوم الثاني، ولكن هذا القول لا دليل عليه. معي بارك الله فيكم. والصواب أنك تصلي الصلاة إذا تذكرتها مباشرة، تصلي الصلاة أن إذا تذكرتها مباشرة، يعني تعيدها كم مرة؟ مرة واحدة فقط، ولا تعيدها مرتين على القول الثاني الذي كان يقوله بعض السلف بأن تعيدها إذا ذكرتها وتعيدها في يوم آخر، لا، وإنما تعيدها إذا تذكرتها على الفور لا على التراخي. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. رجل تذكر في الساعة 8 صباحا أنه ما صلى صلاة الفجر، مثال أنه ما صلى صلاة الفجر، فمتى يصليها؟ مباشرة الآن. بعض الناس يتذكر في الساعة 9 يقول لك إن شاء الله سأصليها، فيصليها بعد ساعتين. لا يجوز لك هذا العمل، وإنما القضاء يكون على الفور لا على التراخي. فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر، تصليها إذا تذكرتها مباشرة. طيب، عندنا مسألة من باب الفتية فقط. لو أن رجلا والعياذ بالله شرب الخمر وما كان في عقله وفاتته 4 صلوات أم 5 صلوات، ماذا يفعل؟ هل يقضيها أم لا يقضيها؟ بإجماع العلماء يقضي هذه الصلوات، بإجماع العلماء يقضي هذه الصلوات. طيب، عندنا مسألة أخرى. رجل حريص على سنة العشاء وكل السنة، فقدر رب العالمين أنه نسي سنة العشاء، مثلا حضر درس وقال بعد الدرس بصلي سنة العشاء، أو كلمة في مسجد قال بعد هذه الكلمة سأصلي سنة العشاء ثم نسي، ما تذكر إلا ثاني يوم، فنقول صلي هذه السنة ولا شيء عليك، ولك الأجر في ذلك بإذن الله. قال الإمام أحمد في كلمة جميلة جدا، قال أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه، إذا فات قضاه. قال أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه، إذا فات قضاه. فإذا نسي الإنسان سنة الظهر تذكرها بعد صلاة المغرب، ماذا يصنع؟ يصليها بارك الله فيكم، إذا كان من عادته أنه يصلي سنة الظهر. أما إذا فات وقت، يعني أما إذا كانت الصلاة مرتبطة بأمر، يعني رجل دخل المسجد قبل صلاة العشاء وجلس 10 دقائق قبل صلاة العشاء، وقبل الأذان خرج، وبعد ما خرج بساعة تذكر أنه ما صلى تحية المسجد، لا شيء عليه، معي بارك الله فيكم، لأن هذه السنة قد ذهبت وانتهت ولم يبق لأدائها سبب. مثال آخر، يذكر بعض أهل العلم بأن من نسي سنة الضحى ما صلىها في هذا اليوم لا يقضيها، بخلاف الرواتب المرتبطة بالصلوات، بخلاف الرواتب المرتبطة بالصلوات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. أي حديث؟ أنا عندي هذا الحديث في نسختي يأتي متأخر، هذا الحديث يأتي عندي برقم 122، هكذا عندكم؟ ما سمعت؟ ما سمعت؟ يأتي عندك متأخر في نسخة نظر هذه؟ نعم، أنا عندي يأتي متأخر الشيخ. هي نعم، تفضل الشيخ. أنا حديث ابن عمر، نعم، عن عبد الله بن عمر، ليس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وأبي هريرة. وأبي هريرة تفضل. الشيخ نحن عندنا شرط طبعا في الأسئلة، الشيخ تسمح لي الشيخ؟ لا الشيخ انتظر علي. الشيخ سؤال يتعلق في الدرس بمواضيع الدرس، هاته سؤال يتعلق في موضوع لم نتطرق له في الدرس، الأخوة يعرفون هذا الشرط واشترطناه منذ أول مجلس، ليست مشكلتي الشيخ. في الدرس الشيخ موضوع تطرقنا له سلم، موضوع لم نتطرق له لا تسأل، لأن قد يكون قد تطرقنا له في مجالس ماضية، فيقع هنا يسميه الفقهاء موضوع الدور، إعادة وتكرار، وهذا الشرط أنا اشترطته عليه، صحيح؟ أجب إخوان الكرام، صحيح؟ والمسلمون على شروطهم، اعذرني على هذا بارك الله فيك. هنا تفضل. احسنت، اذا الامام نسي التشهد الاول والمأموم قال للامام التحيات، معي؟ إن تكلم متعمدا فصلاة المأموم باطلة، وإن قال له أحيانا يجري على اللسان عفويا، هو يريد أن يقول سبحان الله سبق لسانه فقال التحيات، فصلاته صحيحة، وإنما الأعمال بالنيات، معي بارك الله فيك. لو كبر، إذا كان مثلا انتظر عليه، لو كان الأبناء في المنزل والإنسان يصلي النافلة وهم مثلا في جلبة وصوت وغير ذلك، فماذا تفعل؟ لو رفعت صوتك بالقراءة فهذا طيب، ولو كبرت فأرجو أنه لا حرج عليك، معي بارك الله فيك. طبعا
قضاء الصلاة الفائتة، طبعا هذه يعني بوب المصنف على الفائتة، ولكن في الفاظ الحديث يعني ما يعني قد يكون الإنسان فاتت الصلاة لكن في وقت الصلاة.
طيب.
هل يعني يجب عليه على الفور أدائها وهو في وقت الصلاة؟
أحسنت. من نام عن صلاة أو نسيها في وقت الصلاة، يعني رجل نام قبل أذان العشاء غلبته عيناه، ثم استيقظ بعد صلاة العشاء بعشرة دقائق، هل يجب عليه أن يقضي العشاء على الفور؟ ما يجب عليه أن يقضي العشاء على الفور، ولكن إذا فات الوقت يجب عليه أن يقضي الصلاة المنسية أو الفائتة على الفور حتى يبرئ ذمته. أنا في نسختي ما في تبويب الشيخ. إيه هذا تفضل. ما يضر بارك الله فيك، ما يضر بارك الله. لو كبروا قالوا الله أكبر ما يضر بارك الله فيك. نعم تفضل. لا أدري، هذه فعلا مسألة تحتاج إلى مراجعة، لأن من الإشارة ما يكون فيه غني عن الكلام. معي بارك الله فيك. أنا في بالي شيء جاء من حديث عائشة لما سألتها أسماء رضي الله عنها في صلاة الخسوف ماذا تصلون أو ما الذي وقع، فأشارت لها إلى السماء، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة هنا. تفضل. نعم. وإن كان في الحرم الشيخ، هذا بالدرس الماضي ذكرناه الشيخ، صحيح بأن أحكام السترة يستوي فيها الحرم المكي مع غيره، فإذا كنت منفردا أو إماما ومر أمامك هذه الأمور الثلاث فعلى قول جماعة من أهل العلم، هذا ذكرنا، هذا هو الصواب، بأن الصلاة باطلة وإن كنت في الحرم المكي. معي بارك الله فيك. هنا لأن الحرم المكي وغير الحرم المكي، يعني المسجد الحرام وغيره، في أحكام السترة لهم حكم واحد على الراجح من أقوال أهل العلم. هنا تفضل شيخ. بارك الله فيك. نعم. رأي القاصر والله تعالى أعلم الشيخ بأن أحيانا في الحرم المكي يقول تمر النساء أمام المصلي بين يدي المصلي حتى مع الدفع يتجاوزن المصلي، فأقول والله تعالى أعلم، أولا انتقل المكان المناسب، فإن من انتقل المكان المناسب الذي لا إيذاء فيه على الآخرين يكاد يسلم من هذا الأمر إلا في النادر القليل، والنادر القليل لو برأ الإنسان ذمته وأعاد الصلاة فهذا أمر طيب. معي بارك الله فيك. هنا لكن أحيانا بعض الناس إخواني حقيقة في الحرم المكي ترى يؤذي الطائفين ويؤذي الناس ويصلي في يعني وسط الطواف، وهذا فيه إيذاء للناس، أو مثلا يصلي في مكان والناس عليهم مشقة يريدون أن يمروا فهو يمنع الناس، فنقول لا تشق عليه، صلي في مكان بعيد عن الناس لا إيذاء فيه ولا أذية لأحد، واتخذ سترة وما يؤذيك أحد بإذن الله عز وجل. فضل سعود. بارك الله. أحسنت، بس كان يرد السلام بالإشارة، هذا من الذكر، لكن نتكلم الآن عن السؤال في أمر دنيوي هل يجاب عنه بالإشارة. أنا عذرا، رجل قال لوالده وهو لوالدته وهي تصلي كم كيس خبز نشتري، فقالت له أربعة. هذه المسألة الآن، وهذا يقع عند كثير من الناس، فهذا الأمر يعني يحتاج إلى مراجعة. طيب تفضل. جيد، هذه المسألة أظنها مرت معنا والله أعلم في دروس ماضية، ولكن هناك قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يذكر فيه اتفاق العلماء بأن من نام عن صلاة المغرب مثلا مثال ثم جاء لصلاة العشاء ووجدهم يصلون، قال باتفاق العلماء يقول ابن تيمية باتفاق العلماء أنه يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب. والخلاف هل يصلي العشاء مرة أخرى أم لا يصلي، هنا خلاف، ولكن الصواب أن لا يصلي معي. لكن إن دخل معهم، إن دخل معهم بنية المغرب ماذا يصنع؟ سيصلي الإمام الركعة الأولى ثم الركعة الثانية ثم الركعة الثالثة، ثم سيقف الإمام للركعة الرابعة. الشافعية عندهم وجهين، قالوا الوجه الأول أن تظل جالسا وتتشهد مع الإمام وتسلم، الوجه الثاني أن تتشهد وتنوي مفارقة الجماعة ثم تسلم من التشهد وتدرك الإمام قبل السلام. معي بارك الله فيك هنا. طيب، على ذكر يعني الإشارة في الصلاة أو غيره، يذكر في أول دولة بني العباس أنهم أرادوا أن يفتكوا برجل، بعث أبو مسلم الخراساني هذا الرجل الذي كان يعني متجرئا على الدماء من يطلب بعض الأمراء، فلما أحاطوا بهذا الأمير كان في من يطلب هذا الأمير رجل من نفس قبيلة هذا الأمير، فجاء وقت صلاة المغرب أو صلاة من الصلوات، فقرأ هذا الإمام كي ينبه ابن عمه إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فخرج. قال فخرج هذا الرجل الأمير هارب، أبو مسلم الخراساني أحد الدهات، قالوا جئنا. فلما رجع هذا الوفد الذي يطلب هذا الرجل الأمير رجع لمسلم الخراساني قال وجدتموه؟ قالوا لا، تمكن الهرب. قال كيف هرب؟ قال لم يتكلم أحد، لم يفعل شيء أحد. قال صليتم المغرب؟ قال نعم. قال ماذا قرأ الإمام؟ قالوا قرأ له هذه الآية. قال من كان الإمام؟ قال فلان. قال اقتلوه، لأنه هو الذي دله على طريق الهرم. لكن هذه مسألة نراجعها بإذن الله عز وجل إن شاء الله، وآتي بالجواب في الدرس القادم. طيب، يقول نسمع، هذا سؤال مكتوب، قال نسمع كثيرا عن حقوق الزوجة على زوجها، فما هي حقوق الزوج على زوجته؟ حقيقة لقد سأل عن عظيم. أيها الإخوة الأفاضل، من المسائل التي نسمعها دائما في هذه الأيام، وهذا أمر لا إشكال فيه، حق المرأة على زوجها، أو الكلام بشكل عام عن الرحمة بالنساء، واستوصوا بالنساء خيرا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الدين ومن شرع الله عز وجل، لا ينكر هذا الأمر إلا رجل لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لابد أيضا أن يتكلم الوعاظ والخطباء والعلماء وطلاب العلم عن حق الزوج على زوجته، لأن هذا الشق الثاني المتكلم فيه قليل والتفريط فيه عظيم. لا بد أن نعترف إن بعض البيوت تئن من تمرد النساء على الزوج ومن إهمال المرأة لزوجها ومن إهمال المرأة لبيتها، هذا أمر ما يمكن جحده ولا يمكن إنكاره، كما أنه يوجد من النساء من الرجال من يضرب زوجته ويؤذي زوجته، هذا أمر موجود، ولكن الصورة الثانية يتكلم عنها كثيرا، والصورة الأولى لا يتكلم عنها إلا على النادر، والتفريط في هذا الأمر عظيم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه النساء لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عن زوجها إنما هو جنتك ونارك، فلا بد على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى. وأنبه على نقطة، تمر علي أحيانا بعض المسائل وبعض الخلافات الأسرية، تقول المرأة أنا أخدم زوجي وأنا كنت أصنع له الطعام، وهي تفعل وهي تقول عن نفسها أنا أفعل كذا وكذا، فأقول لها قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر. المقام ليس مقام منا، هذه حقوق واجبة، كما أن الرجل لو جاء وقال أنا أنفق على زوجتي وأنا أهتم بها، نقول هذا واجب عليك، لا بد عليك أن تأتي به، لا تمن بهذا الأمر على زوجتك. كذلك لا بد أن ننبه على العكس أيها الإخوة الأفاضل، لأنه كما ذكرت لكم التفريط عظيم جدا ونادر، وللأسف الشديد ما تعترف المرأة أو تحاسب نفسها على تقصيرها في حق زوجها، وهذا الأمر أمر عظيم، قد يورد المرأة دخول نار جهنم، كما أن الرجل والعياذ بالله إذا فرط في أهله وضيع أهله ولم ينفق عليهم وكان سببا في يعني انحراف هؤلاء ولم يفقههم في دين الله، قد يكون سبب هذا الأمر، قد يكون سببا في دخوله النار. كذلك هنا بارك الله فيكم، فلا بد على الأخوات خصوصا أن ينتبهن لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهذا حال لا أقول كثير من النساء بل أقول بعض النساء، تصرح أحيانا بأنها تريد الخلاص من زوجها في أقرب فرصة ممكنة، وهي تعلم بأنه ينفق عليها ويكرمها ويعطيها ويتعامل معها، والنقص في طبيعة جميع البشر، من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ ولكن كفران العشير هذا أمر حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ننتبه بارك الله فيكم. ولا يكون طالب العلم والواعظ والداعية والعالم والخطيب لا يكون سببا في إفساد النساء على الرجال، فإن المرأة إذا سمعت دائما بأن لها حقوق على زوجها ولم تسمع بحقوق زوجها عليها، تجرأت على ماذا؟ تجرأت على الشر، وتجرأت على الأذى، وتجرأت على أمور كثيرة جدا. فلا بد على الرجل أن يتقي الله، وكذلك لا بد على المرأة أن تتقي الله عز وجل، فإن بعض البيوت تعاني من إهمال النساء لما أمرن به شرعا. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، أما أن تكون المرأة خراجة ولاجة هنا وهناك وتارك المنزل ولا تسأل أبدا وغيره، وتريد أن تعيش حياة الرجال، فهذا أمر ماذا؟ مرفوض. طيب، عندما تكلم النساء عن هذا الأمر ترد عليك بعض النساء، طيب الرجال عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، وعندما تكلم الرجال يقول لك النساء عندهم وعندهم وعندهم. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. فلا بد على الإنسان العاقل من الرجال أو من النساء أن ينتبه إلى الحقوق الشرعية التي هي في ذمته، فيتق الله سبحانه وتعالى وينتبه. بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.